بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب آداب المجلس والجليس. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة. رواه أبو داود، وقد سبق قريبا وشرحنا الترة فيه.
هذه الأحاديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه فيها الحث على العناية بذكر الله سبحانه وتعالى في المجالس، بحيث لا يجلس المسلم مجلسا إلا ويذكر الله تبارك وتعالى فيه. وإذا خلت المجالس من ذكر الله فيها كانت مجالس أشبه ما تكون بالمجالس القائمة على الجيفة. ولهذا ينبغي على المسلم أن يعود نفسه في كل مجلس يجلسه على ذكر الله فيه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بذكر كلام الله سبحانه، وذكر كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وذكر مسائل العلم التي تنفع أهل المجلس وتقربهم من الله وتبعدهم من سخطه، فتكون المجالس عامرة بذكر الله. أما إذا خلت المجالس من ذكر الله فإنها تكون ندامة وحسرة على أهلها. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إلا كان عليهم ترة، أي حسرة وندامة. ومثل ذلك اضطجاع الإنسان في فراشه، لا ينبغي أن يضع الإنسان جسده على فراشه لينام دون ذكر لله، بل عليه العناية بالأذكار. وقد مر معنا شيء من الأذكار التي يشرع للمسلم أن يقولها عندما يأوي لفراشه لينام، وبهذا يكون المسلم ذاكرا لله في قيامه وقعوده وعلى جنبه، كما قال الله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الرؤيا وما يتعلق بها.
المراد بالرؤيا أي ما يراه المرء في منامه، وهي الرؤى، ويقال لها المرائي، ويقال لها أيضا المنامات. وهذه التي يراها المرء في منامه تنقسم إلى أقسام ثلاثة: الأول الرؤيا الصالحة، وهي التي يراها المؤمن أو ترى له. والقسم الثاني الرؤيا المكروهة، وهي من الشيطان ليحزن المؤمن في منامه ويحدث له شيئا من الكرب أو الهم أو نحو ذلك. وسيأتي ما جاءت به السنة في طريقة التعامل مع هذا وذاك. والقسم الثالث حديث النفس وأضغاث الأحلام التي ترد على الإنسان في منامه، كما هي حديثه قبل المنام، ويقال لها أضغاث أحلام. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار.
هذه الآية الكريمة فيها أن المنام أي نوم الإنسان سواء كان هذا النوم في الليل أو في النهار آية عظيمة من آيات الله الدالة على عظيم قدرته وكمال تدبيره لهذا الكون، والنوم كذلك رحمة من الله سبحانه بالعباد، فيه يرتاحون من النصب والجهد والتعب، وتستعيد الأجسام نشاطها وقوتها، فهو رحمة وآية من آيات الله. ومن آيات الله في المنام ما يكون في المنام من رؤى، وهو موضوع هذا الباب. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. رواه البخاري.
المراد بالرؤيا الصالحة ما يراه المسلم في منامه أو يرى له من مبشرات له على أعماله وطاعاته وصدقه ونصحه وبره وغير ذلك مما وفقه الله سبحانه وتعالى له. ولهذا فإن الرؤيا الصالحة من عاجل بشرى المؤمن، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إلا المبشرات. وهذا يستفاد منه أن الرؤيا يستفاد منها البشارة، لكن لا يستفاد منها أحكام، لأن أحكام الله وشرائعه ودينه كلها قد تمت وكملت بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. ولهذا لا يقبل من أي إنسان أن يأتي بحكم أو عبادة أو عمل ويسندها إلى المنام، فالمنام ليس مصدرا للتشريع. ولهذا قال العلماء: إن الرؤى تكون للبشارة والنذارة، أما تقرير الأحكام فلا، فهي تكون للبشارة مبشرات، وتكون للنذارة أي منذرة للإنسان المستقيم إذا حصل منه معصية. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. متفق عليه. وفي رواية: أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا.
هذا الحديث ساقه رحمه الله تعالى أيضا لبيان الرؤيا وما يتعلق بها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إذا اقترب الزمان، وقيل إن المراد باقترابه أي آخر الزمان وهو آخر الدنيا، وقيل المراد باقتراب الزمان عندما يستوي الليل والنهار، لأن في فصل الشتاء يطول الليل وفي فصل الصيف يطول النهار، وبينهما يستوي الليل والنهار. وقوله لم تكد رؤيا المؤمن تكذب أي أنها صائبة، وقوله ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة أي في بابها الذي تختص به، أما التشريع والأحكام فهي إنما تؤخذ من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما سبق. قوله وفي رواية أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، هذا فيه فائدة مهمة، أن صدق الرؤيا المنامية مرتبط بصدق حديث الإنسان، فكلما كان أصدق حديثا كان ذلك أصدق في رؤياه، وذلك أن الإنسان الذي تعود الصدق في حديثه وابتعد عن الكذب وكان يصدق ويتحرى الصدق، فإذا كان بهذه الصفة تكون رؤياه صادقة، ومن يكون بخلاف ذلك كثير الكذب فإن رؤياه في المنام مثل حالته في اليقظة، كما أن حاله في اليقظة الكذب فكذلك ما يكون منه من رؤى في منامه هي كذب كذلك. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو قال: كأنما رآني في اليقظة، لا يتمثل الشيطان بي. متفق عليه.
هذا الحديث يتعلق برؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وفيه أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فسيراه في اليقظة. قال: فسيراني في اليقظة، وهذا إنما يكون في الدار الآخرة، أما الدنيا فلا مجال لذلك، فيكون ذلك من المبشرات إذا كان المرء رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وهو مؤمن به، مطيع له، متبع لشرعه، وثبت على دين الله، فإنه يوم القيامة بإذن الله يفوز بدخول الجنة ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وقوله في الحديث: أو كأنما رآني في اليقظة، وهذه اللفظة هي الأكثر ورودا، ويدل عليها قوله: لا يتمثل الشيطان بي، أو كما في بعض الروايات: لا يتشبه الشيطان بي. وقد بين أهل العلم رحمهم الله أن هذه الرؤية التي أخبر عنها عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث هي رؤيته صلى الله عليه وسلم في المنام بصفته المعهودة المعروفة لا بصفة أخرى، لأن الشيطان لا يتمثل بصفة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يأتي الشيطان للإنسان في المنام بصفة أخرى غير صفة النبي عليه الصلاة والسلام ويدعي أنه هو النبي. فهذا باب انزلق فيه كثير من الجهال والعوام بسبب جهلهم بصفة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية التي جاء بيانها في كتب الشمائل والسير. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم إذا أتاهم آت وقال: إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، يقولون له: صف لنا من رأيت، كما جاء في قصة الرجل الذي يقال له يزيد الفارسي مع ابن عباس رضي الله عنهما، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام زمن ابن عباس، قال: فقلت لابن عباس رضي الله عنهما: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم. فقال ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي، فمن رآني في النوم فقد رآني. هل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم؟ قال: نعم، أنعت لك رجلا بين الرجلين، جسمه ولحمه أسمر إلى البياض، أكحل العينين، حسن الضحك، جميل دوائر الوجه، ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذا. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا. رواه الترمذي في الشمائل. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله تعالى، فليحمد الله عليها وليحدث بها، وفي رواية: فلا يحدث بها إلا من يحب، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد، فإنها لا تضره. متفق عليه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة، وفي رواية: الرؤيا الحسنة، من الله، والحلم من الشيطان، فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثة وليتعوذ من الشيطان، فإنها لا تضره. متفق عليه. النفث نفخ لطيف لا ريق معه. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. رواه مسلم.
هذه الأحاديث التي ساقها رحمه الله تعالى فيها بيان لطريقة تعامل المسلم مع ما يراه في المنام، والمسلم تارة يرى في منامه أمورا تفرحه ويستبشر بها، فهذا النوع من الرؤى بين النبي صلى الله عليه وسلم كما دلت الأحاديث أن المسلم يفرح بها وهي بشارة له، لكنها كما قال السلف تسر المؤمن ولا تغره، أي لا يغتر بها ولا يزكي نفسه، بل يجاهد نفسه على الطاعة والعبادة والاستقامة على أمر الله. والأمر الثاني أن يحمد الله على هذا الخير الذي ساقه الله له والفضل الذي من عليه به بهذه الرؤيا. والأمر الثالث ألا يحدث بها إلا من يحب من إخوانه وأصدقائه ممن يتواصون معه على البر والتقوى، فيكون هذا الإخبار سببا لزيادة الخير فيهم وحافزا للمضي في مجالاته. الأمر الرابع ألا يحدث بها من يكره درءا لمفسدة حصول الأذى منه من عين أو حسد أو نحو ذلك، هذا إذا رأى في منامه ما يسره ويفرح به. أما إذا رأى في منامه ما يكره فإن السنة جاءت بأمور ينبغي عليه أن يحرص على فعلها للسلامة من شر ما رأى في منامه. أولا أن يعلم أن ذلك إنما هو من الشيطان يريد به تحزين المؤمن وإدخال الهم والغم عليه، فعليه ألا يلتفت لمكر الشيطان وألا يشغل باله بذلك. ثانيا أن يستعيذ بالله من شرها ومن شر الشيطان كما دل عليه ما سبق من أحاديث. ثالثا أن يبصق عن يساره ثلاثا، وقد قيل إن البصق يكون على اليسار لأن الشيطان يأتي ابن آدم من قبل يساره، لأن القلب إلى جهة اليسار وهو يريد أن يوسوس في قلبه. رابعا أن يتحول عن جانبه الذي كان عليه، وقيل في الحكمة من هذا إن في ذلك تفاؤلا بالتحول من هذه الحال المحزنة إلى حال مفرحة. خامسا ألا يحدث أحدا بما رأى في منامه من أمور يكرهها. وبإذن الله سبحانه من اعتنى بهذه السنن العظيمة لا تضره الرؤيا ولا يؤثر فيه ذلك الذي رآه في منامه، وكما قال بعض السلف اتق الله في اليقظة ولا تبالي بما رأيت في النوم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي الأسقع واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، أو يري عينه ما لم ترى، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. رواه البخاري.
أي أكذب الكذبات الشنيعة. وذكر صلى الله عليه وسلم أمورا ثلاثة: الأول أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، وهذا من أعظم الكذب، لأن المنتسب إلى غير أبيه يدعي أن الله خلقه من ماء فلان، وهو إنما خلقه من ماء غيره. الثاني: أو يري عينه ما لم ترى، أي يدعي أنه رأى في النوم شيئا وهو كاذب، فيقول رأيت في منامي كذا وكذا وهو لم ير شيئا. الثالث: أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، وقد ثبت في صحيح البخاري عن المغيرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب آداب المجلس والجليس. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة. رواه أبو داود، وقد سبق قريبا وشرحنا الترة فيه.
هذه الأحاديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه فيها الحث على العناية بذكر الله سبحانه وتعالى في المجالس، بحيث لا يجلس المسلم مجلسا إلا ويذكر الله تبارك وتعالى فيه، وإذا خلت المجالس من ذكر الله فيها كانت مجالس أشبه ما تكون بالمجالس القائمة على الجيفة. ولهذا ينبغي على المسلم أن يعود نفسه في كل مجلس يجلسه على ذكر الله فيه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بذكر كلام الله سبحانه، وذكر كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وذكر مسائل العلم التي تنفع أهل المجلس وتقربهم من الله وتبعدهم من سخطه، فتكون المجالس عامرة بذكر الله. أما إذا خلت المجالس من ذكر الله فإنها تكون ندامة وحسرة على أهلها، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إلا كان عليهم ترة، أي حسرة وندامة. ومثل ذلك اضطجاع الإنسان في فراشه، لا ينبغي أن يضع الإنسان جسده على فراشه لينام دون ذكر لله، بل عليه العناية بالأذكار، وقد مر معنا شيء من الأذكار التي يشرع للمسلم أن يقولها عندما يأوي لفراشه لينام، وبهذا يكون المسلم ذاكرا لله في قيامه وقعوده وعلى جنبه، كما قال الله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الرؤيا وما يتعلق بها.
المراد بالرؤيا أي ما يراه المرء في منامه، وهي الرؤى، ويقال لها المرائي، ويقال لها أيضا المنامات. وهذه التي يراها المرء في منامه تنقسم إلى أقسام ثلاثة: الأول الرؤيا الصالحة، وهي التي يراها المؤمن أو ترى له، والقسم الثاني الرؤيا المكروهة، وهي من الشيطان ليحزن المؤمن في منامه ويحدث له شيئا من الكرب أو الهم أو نحو ذلك، وسيأتي ما جاءت به السنة في طريقة التعامل مع هذا وذاك. والقسم الثالث حديث النفس وأضغاث الأحلام التي ترد على الإنسان في منامه كما هي حديثه قبل المنام، ويقال لها أضغاث أحلام. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار.
هذه الآية الكريمة فيها أن المنام أي نوم الإنسان سواء كان هذا النوم في الليل أو في النهار آية عظيمة من آيات الله الدالة على عظيم قدرته وكمال تدبيره لهذا الكون، والنوم كذلك رحمة من الله سبحانه بالعباد، فيه يرتاحون من النصب والجهد والتعب، وتستعيد الأجسام نشاطها وقوتها، فهو رحمة وآية من آيات الله. ومن آيات الله في المنام ما يكون في المنام من رؤى، وهو موضوع هذا الباب. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. رواه البخاري.
المراد بالرؤيا الصالحة ما يراه المسلم في منامه أو يرى له من مبشرات له على أعماله وطاعاته وصدقه ونصحه وبره وغير ذلك مما وفقه الله سبحانه وتعالى له. ولهذا فإن الرؤيا الصالحة من عاجل بشرى المؤمن، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إلا المبشرات. وهذا يستفاد منه أن الرؤيا يستفاد منها البشارة، لكن لا يستفاد منها أحكام، لأن أحكام الله وشرائعه ودينه كلها قد تمت وكملت بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. ولهذا لا يقبل من أي إنسان أن يأتي بحكم أو عبادة أو عمل ويسندها إلى المنام، فالمنام ليس مصدرا للتشريع. ولهذا قال العلماء: إن الرؤى تكون للبشارة والنذارة، أما تقرير الأحكام فلا، فهي تكون للبشارة مبشرات، وتكون للنذارة أي منذرة للإنسان المستقيم إذا حصل منه معصية. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. متفق عليه. وفي رواية: أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا.
هذا الحديث ساقه رحمه الله تعالى أيضا لبيان الرؤيا وما يتعلق بها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إذا اقترب الزمان، وقيل إن المراد باقترابه أي آخر الزمان وهو آخر الدنيا، وقيل المراد باقتراب الزمان عندما يستوي الليل والنهار، لأن في فصل الشتاء يطول الليل وفي فصل الصيف يطول النهار، وبينهما يستوي الليل والنهار. وقوله لم تكد رؤيا المؤمن تكذب أي أنها صائبة، وقوله ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة أي في بابها الذي تختص به، أما التشريع والأحكام فهي إنما تؤخذ من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما سبق. قوله وفي رواية أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، هذا فيه فائدة مهمة، أن صدق الرؤيا المنامية مرتبط بصدق حديث الإنسان، فكلما كان أصدق حديثا كان ذلك أصدق في رؤياه، وذلك أن الإنسان الذي تعود الصدق في حديثه وابتعد عن الكذب وكان يصدق ويتحرى الصدق، فإذا كان بهذه الصفة تكون رؤياه صادقة، ومن يكون بخلاف ذلك كثير الكذب فإن رؤياه في المنام مثل حالته في اليقظة، كما أن حاله في اليقظة الكذب، فكذلك ما يكون منه من رؤى في منامه هي كذب كذلك. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو قال: كأنما رآني في اليقظة، لا يتمثل الشيطان بي. متفق عليه.
هذا الحديث يتعلق برؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وفيه أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فسيراه في اليقظة. قال: فسيراني في اليقظة، وهذا إنما يكون في الدار الآخرة، أما الدنيا فلا مجال لذلك، فيكون ذلك من المبشرات إذا كان المرء رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وهو مؤمن به، مطيع له، متبع لشرعه، وثبت على دين الله، فإنه يوم القيامة بإذن الله يفوز بدخول الجنة ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وقوله في الحديث: أو كأنما رآني في اليقظة، وهذه اللفظة هي الأكثر ورودا، ويدل عليها قوله: لا يتمثل الشيطان بي، أو كما في بعض الروايات: لا يتشبه الشيطان بي. وقد بين أهل العلم رحمهم الله أن هذه الرؤية التي أخبر عنها عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث هي رؤيته صلى الله عليه وسلم في المنام بصفته المعهودة المعروفة لا بصفة أخرى، لأن الشيطان لا يتمثل بصفة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يأتي الشيطان للإنسان في المنام بصفة أخرى غير صفة النبي عليه الصلاة والسلام ويدعي أنه هو النبي. فهذا باب انزلق فيه كثير من الجهال والعوام بسبب جهلهم بصفة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية التي جاء بيانها في كتب الشمائل والسير. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم إذا أتاهم آت وقال: إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، يقولون له: صف لنا من رأيت، كما جاء في قصة الرجل الذي يقال له يزيد الفارسي مع ابن عباس رضي الله عنهما، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام زمن ابن عباس، قال: فقلت لابن عباس رضي الله عنهما: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم. فقال ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي، فمن رآني في النوم فقد رآني. هل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم؟ قال: نعم، أنعت لك رجلا بين الرجلين، جسمه ولحمه أسمر إلى البياض، أكحل العينين، حسن الضحك، جميل دوائر الوجه، ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذا. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا. رواه الترمذي في الشمائل. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله تعالى، فليحمد الله عليها وليحدث بها. وفي رواية: فلا يحدث بها إلا من يحب، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد، فإنها لا تضره. متفق عليه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة. وفي رواية: الرؤيا الحسنة من الله، والحلم من الشيطان، فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثا وليتعوذ من الشيطان، فإنها لا تضره. متفق عليه. النفث نفخ لطيف لا ريق معه. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. رواه مسلم.
هذه الأحاديث التي ساقها رحمه الله تعالى فيها بيان لطريقة تعامل المسلم مع ما يراه في المنام، والمسلم تارة يرى في منامه أمورا تفرحه ويستبشر بها، فهذا النوع من الرؤى بين النبي صلى الله عليه وسلم كما دلت الأحاديث أن المسلم يفرح بها وهي بشارة له، لكنها كما قال السلف تسر المؤمن ولا تغره، أي لا يغتر بها ولا يزكي نفسه، بل يجاهد نفسه على الطاعة والعبادة والاستقامة على أمر الله. والأمر الثاني أن يحمد الله على هذا الخير الذي ساقه الله له والفضل الذي من عليه به بهذه الرؤيا. والأمر الثالث ألا يحدث بها إلا من يحب من إخوانه وأصدقائه ممن يتواصون معه على البر والتقوى، فيكون هذا الإخبار سببا لزيادة الخير فيهم وحافزا للمضي في مجالاته. الأمر الرابع ألا يحدث بها من يكره درءا لمفسدة حصول الأذى منه من عين أو حسد أو نحو ذلك، هذا إذا رأى في منامه ما يسره ويفرح به. أما إذا رأى في منامه ما يكره فإن السنة جاءت بأمور ينبغي عليه أن يحرص على فعلها للسلامة من شر ما رأى في منامه. أولا أن يعلم أن ذلك إنما هو من الشيطان يريد به تحزين المؤمن وإدخال الهم والغم عليه، فعليه ألا يلتفت لمكر الشيطان وألا يشغل باله بذلك. ثانيا أن يستعيذ بالله من شرها ومن شر الشيطان كما دل عليه ما سبق من أحاديث. ثالثا أن يبصق عن يساره ثلاثا، وقد قيل إن البصق يكون على اليسار لأن الشيطان يأتي ابن آدم من قبل يساره، لأن القلب إلى جهة اليسار وهو يريد أن يوسوس في قلبه. رابعا أن يتحول عن جانبه الذي كان عليه، وقيل في الحكمة من هذا إن في ذلك تفاؤلا بالتحول من هذه الحال المحزنة إلى حال مفرحة. خامسا ألا يحدث أحدا بما رأى في منامه من أمور يكرهها. وبإذن الله سبحانه من اعتنى بهذه السنن العظيمة لا تضره الرؤيا ولا يؤثر فيه ذلك الذي رآه في منامه، وكما قال بعض السلف: اتق الله في اليقظة ولا تبالي بما رأيت في النوم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي الأسقع واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، أو يري عينه ما لم ترى، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. رواه البخاري.
أي أكذب الكذبات الشنيعة. وذكر صلى الله عليه وسلم أمورا ثلاثة: الأول أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، وهذا من أعظم الكذب، لأن المنتسب إلى غير أبيه يدعي أن الله خلقه من ماء فلان وهو إنما خلقه من ماء غيره. الثاني: أو يري عينه ما لم ترى، أي يدعي أنه رأى في النوم شيئا وهو كاذب، فيقول: رأيت في منامي كذا وكذا وهو لم ير شيئا. الثالث: أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، وقد ثبت في صحيح البخاري عن المغيرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.